لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الأول قراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها لعلامة العصر ومحدثه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. قال: استقبال القبلة، استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أقول: هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وذلك وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا في النوافل فقط، فإنه يستقبل القبلة في النافلة، ثم بعد ذلك أينما اتجهت به الراحلة اتجهت، فإنه يكمل نافلته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، بحيث يعرف أن هذا هو السجود وهذا هو الركوع، فيكون سجوده أخفض من ركوعه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لا تأخذ حكم النافلة، فالفريضة لا بد أن ينزل من فوق راحلته، وهكذا اليوم المركوب الذي ينوب عن الراحلة ينزل منه فيستقبل القبلة فيصلي. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. مثال هذا: لو خرج بعضهم إلى فلاة في نزهة مثلا، ولم يكن معهم آلة يعرفون بها القبلة، واجتهد كل واحد منهم فرأى القبلة في جهة، فعلى كل واحد منهم أن يصلي حيث أوصله اجتهاده، ولا يصلون مجتمعين إلا إذا كان اتفقوا على الجهة جميعا، أو رأوا رأي من هو أخبر وأعلم بالجهة فيعرف في النجوم يعرف الشمال من الجنوب. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان مما كان يوده عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى الكعبة، أن تكون قبلته، أن تكون الكعبة قبلته. فلبى الله عز وجل له ما أراد، فأنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله عز وجل أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام، جهة المسجد الحرام. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، وكان الناس في مسجد قباء في المدينة يصلون إلى الشام، فجاءهم آت وقال لهم: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن. وانظروا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يصلون، قبلوا خبر هذا الرجل الصحابي الجليل، فاستداروا وتوجهوا من الشام إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم. استدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وليس ما هو مشهور من تسمية المسجد الذي بالمدينة مسجد القبلتين هو الذي حدثت فيه هذه الحادثة، وإنما هو في مسجد قباء، المسجد الذي هو حي الآن من أحياء المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فضلا، فالصلاة فيه تعدل عمره، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: القيام. وكما هو معلوم أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها أي الصلاة قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وهذا ديننا دين الرحمة، اتقوا الله ما استطعتم. وصلاها، يقول رحمه الله، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة من قدمه عليه الصلاة والسلام، وقع فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فالآن الذي لا يستطيع لعذر أن يصلي قائما فإنه يجلس كما سيأتي في الباب الذي بعده. صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا رحمة، ولا يجوز لأحد أن يتنطع أو يتشدد، وإنما يأخذ بالرخص. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهنا مسألة، وهو: ما إذا أراد الذي لا بأس به ولا مرض به أن يصلي النافلة وهو جالس؟ هو يستطيع لكنه جالس، يريد أن يصلي جالسا، فله نصف أجر القائم. وإذا أراد أن يصلي مضطجعا فله نصف أجر القاعد. يسمح له في النوافل والرواتب، أما الفرائض فلا، لا يجوز له أن يصلي جالسا ما دام مستطيعا أن يصلي قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا، أي هذا المريض، ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يفعله، فلا تشدد ولا تنطع، ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. يعني لو عند الإنسان مركب يكفي أن يجلس فيه، يعني مركب صغير يخشى أنه إذا قام وجلس كذا يغرق، فإنه يصلي قاعدا. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا رواه أبو داود والحاكم، وصححه هو والذهبي، وخرجه الإمام الألباني في الصحيح كذلك والإروى. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حبلا بين ساريتين، إذا تعبت تمسكت بهذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، افتحوا هذا الرباط، صلوا ما تستطيعون. يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته، إنما جهده، فإن الله لا يمل حتى تمل. باب القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وهذا من الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسن للأمة ما فيه رأفة بهم ورحمة بهم. فكان أحيانا يقرأ وهو قائم ويركع وهو قائم، وأحيانا يقرأ وهو قاعد عليه الصلاة والسلام ويركع وهو قاعد، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا ما ينبغي لأحدنا، وهذا الذي ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. من أحس بتعب فلا يرهق نفسه وربما ترك قيام الليل، وإنما يصلي وهو قاعد، ثم إذا بقي قليل على أن يركع يقوم فيصلي وهو قائم، ثم يركع بعد ذلك ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، يعني كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل وفاته بعام عليه الصلاة والسلام. وكان يجلس متربعا، والتربع صورته هكذا، هكذا يصلي متربعا، يجلس على مقعدته ويضم، يفتح الركبتين ويدخل إحدى الساقين تحت الأخرى، هذا هو التربع في الصورة الحقيقية التي أوردها كثير من أهل العلم. قال: الصلاة في النعال والأمر بها. كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الصلاة يصلي أحيانا حافيا وأحيانا أخرى منتعلا، وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. هذا موضعها، لا يضعها عن يمينه أو عن شماله، وإنما يضعها بين رجليه حتى لا يؤذي الذي يصلي بجانبه. وأكد عليهم الصلاة فيهما، أي في النعلين، أحيانا فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. ومن هنا يؤخذ جواز الصلاة في النعال، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحيانا يصلي في نعليه. أما إذا وجد في النعلين قذرا أو أذى أو خبثا فإنه ينزعهما يخرجهما. أما في زمننا هذا كما هو معلوم، نظافة السجاد في المساجد وكذا، فإنه يتنبه الواحد إذا دخل، يتنبه إلى نعليه إذا أراد أن يصلي، ولا يؤذي المسجد فرش المسجد، لأنه قد يكون يسير في الشارع فيلتصق بنعليه الأذى والوسخ وكذا، فيكون ذلك مؤثرا على فرش المسجد. قال رحمه الله: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، إذا صلى وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى في الهامش: هذا هو السنة، أقول أيها الإخوة، إذا صلى أحدنا في نعليه وأراد أن يخرجهما من رجليه، فعليه أن يضعهما إن كان إماما عن يساره، وإن كان في آخر الصف ليس عن يساره أحد فليضعها عن يساره، وإلا فليضعهما بين رجليه حتى لا يؤذي أحدا. باب الصلاة على المنبر. قال رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر حتى يراه الناس فيقتدوا بصلاته، يقتدوا بصلاته وينظروا إلى صلاته فيبلغ من بعدهم، حتى في رواية أنه خافوا عليه أن يقع من منبره وهو يريهم صلاته حتى ينظروا إليها ويأتموا به ويتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام. يقول في الهامش: هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مراجعة كتاب الفتح فتح الباري. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، موافقا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الأول قراءة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لعلامة العصر ومحدثه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة الأبرار، وجعل له لسان صدق في الآخرين. قال: استقبال القبلة، استقبال الكعبة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. أقول: هذا شرط من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. وذلك وفي ذلك نزل قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وهذا في النوافل فقط، فإنه يستقبل القبلة في النافلة، ثم بعد ذلك أينما اتجهت به الراحلة اتجهت، فإنه يكمل نافلته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، بحيث يعرف أن هذا هو السجود وهذا هو الركوع، فيكون سجوده أخفض من ركوعه عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة. لا تأخذ حكم النافلة، فالفريضة لابد أن ينزل من فوق راحلته، وهكذا اليوم المركوب الذي ينوب عن الراحلة ينزل منه فيستقبل القبلة فيصلي. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم، فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: قد أجزأت صلاتكم. مثال هذا: لو خرج بعضهم إلى فلاة في نزهة مثلا، ولم يكن معهم آلة يعرفون بها القبلة، واجتهد كل واحد منهم فرأى القبلة في جهة، فعلى كل واحد منهم أن يصلي حيث أوصله اجتهاده، ولا يصلون مجتمعين إلا إذا كان اتفقوا على الجهة جميعا، أو رأوا رأي من هو أخبر وأعلم بالجهة، فيعرف في النجوم، يعرف الشمال من الجنوب. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، وكان مما كان يوده عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى الكعبة، أن تكون قبلته، أن تكون الكعبة قبلته، فلبى الله عز وجل له ما أراد، فأنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فأمره الله عز وجل أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام جهة المسجد الحرام، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وكان الناس في مسجد قباء في المدينة يصلون إلى الشام، فجاءهم آت وقال لهم: قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وانظروا إلى فقه الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يصلون، قبلوا خبر هذا الرجل الصحابي الجليل فاستداروا وتوجهوا من الشام إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم، استدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. وليس ما هو مشهور من تسمية المسجد الذي بالمدينة مسجد القبلتين هو الذي حدثت فيه هذه الحادثة، وإنما هو في مسجد قباء، المسجد الذي هو حي الآن من أحياء المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له فضلا، فالصلاة فيه تعدل عمره، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: القيام. وكما هو معلوم أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها أي الصلاة قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. وأما في السفر فكان يصلي على راحلته، وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وهذا ديننا دين الرحمة، اتقوا الله ما استطعتم. وصلاها، يقول رحمه الله، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرة من قدمه عليه الصلاة والسلام، وقع فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام. فالآن الذي لا يستطيع لعذر أن يصلي قائما فإنه يجلس كما سيأتي في الباب الذي بعده. صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنهما: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا رحمة، ولا يجوز لأحد أن يتنطع أو يتشدد، وإنما يأخذ بالرخص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب عزائمه. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والمراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وهنا مسألة، وهو: ما إذا أراد الذي لا بأس به ولا مرض به أن يصلي النافلة وهو جالس، ويستطيع لكنه جالس يريد أن يصلي جالسا، فله نصف أجر القائم، وإذا أراد أن يصلي مضطجعا فله نصف أجر القاعد، يسمح له في النوافل والرواتب، أما الفرائض فلا، لا يجوز له أن يصلي جالسا ما دام مستطيعا أن يصلي قائما، لأن القيام ركن من أركان الصلاة. قال رحمه الله: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا، أي هذا المريض، ليصلي عليه، فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا ما ينبغي للمؤمن أن يفعله، فلا تشدد ولا تنطع ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. قال رحمه الله: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. يعني لو عند الإنسان مركب يكفي أن يجلس فيه، يعني مركب صغير يخشى أنه إذا قام وجلس كذا يغرق، فإنه يصلي قاعدا. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، هذا رواه أبو داود والحاكم وصححه هو والذهبي، وخرجه الإمام الألباني في الصحيح كذلك والإروى. لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين حبلا بين ساريتين، إذا تعبت تمسكت بهذا الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه، افتحوه، افتحوا هذا الرباط، صلوا ما تستطيعون، يعني لا يكلف الإنسان فوق طاقته، إنما جهده، فإن الله لا يمل حتى تمل. باب القيام والقعود في صلاة الليل. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وهذا من الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسن للأمة ما فيه رأفة بهم ورحمة بهم. فكان أحيانا يقرأ وهو قائم ويركع وهو قائم، وأحيانا يقرأ وهو قاعد عليه الصلاة والسلام ويركع وهو قاعد، وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. وهذا ما ينبغي لأحدنا، وهذا الذي ينبغي لنا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. من أحس بتعب فلا يرهق نفسه وربما ترك قيام الليل، وإنما يصلي وهو قاعد، ثم إذا بقي قليل على أن يركع يقوم فيصلي وهو قائم، ثم يركع بعد ذلك ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر حياته لما أسن، يعني كبر سنه عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل وفاته بعام عليه الصلاة والسلام. وكان يجلس متربعا، والتربع صورته هكذا، هكذا يصلي متربعا، يجلس على مقعدته ويضم، يفتح الركبتين ويدخل إحدى الساقين تحت الأخرى، هذا هو التربع في الصورة الحقيقية التي أوردها كثير من أهل العلم. قال: الصلاة في النعال والأمر بها، كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصلاة يصلي أحيانا حافيا وأحيانا أخرى منتعلا. وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. هذا موضعها، لا يضعها عن يمينه أو عن شماله، وإنما يضعها بين رجليه حتى لا يؤذي الذي يصلي بجانبه. وأكد عليهم الصلاة فيها، فيهما أي في النعلين أحيانا، فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. ومن هنا يؤخذ جواز الصلاة في النعال، وأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أحيانا يصلي في نعليه. أما إذا وجد في النعلين قذرا أو أذى أو خبثا فإنه ينزعهما يخرجهما. أما في زمننا هذا كما هو معلوم، نظافة السجاد في المساجد وكذا، فإنه يتنبه الواحد إذا دخل، يتنبه إلى نعليه إذا أراد أن يصلي، ولا يؤذي المسجد، فرش المسجد، لأنه قد يكون يسير في الشارع فيلتصق بنعليه الأذى والوسخ وكذا، فيكون ذلك مؤثرا على فرش المسجد. قال رحمه الله: وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره، إذا صلى أحد، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا ألا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. قال رحمه الله تبارك وتعالى في الهامش: هذا هو السنة أقول أيها الإخوة، إذا صلى أحدنا في نعليه وأراد أن يخرجهما من رجليه فعليه أن يضعهما إن كان إماما عن يساره، وإن كان في آخر الصف ليس عن يساره أحد فليضعها عن يساره، وإلا فليضعهما بين رجليه حتى لا يؤذي أحدا. باب الصلاة على المنبر. قال رحمه الله: وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر حتى يراه الناس فيقتدوا بصلاته، يقتدوا بصلاته وينظروا إلى صلاته فيبلغ من بعدهم. حتى في رواية أنه خافوا عليه أن يقع من منبره وهو يريهم صلاته حتى ينظروا إليها ويأتموا به ويتعلموا صلاته عليه الصلاة والسلام. يقول في الهامش: هذا هو السنة في المنبر، أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة أموية، كثيرا ما تعرض الصف للقطع، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب بدعة أخرى، وكذلك جعله مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مراجعة كتاب الفتح، فتح الباري. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل صلاتي وصلاتكم كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.